هو الشريط السادس من التعليق على كتاب البيع من صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا في قوله فإنه في أعظم تجارة دليل على أن السلف الصالح إذا كانوا يعملون أعمالا حرصوا على فهمها وعلى حفظ الأحكام فيها. وقد مر علينا فيما سبق في قصة الكلب أنهم سألوا أبا هريرة رضي الله عنه لأنه كان صاحب زرع، فسألوه عن ذلك، وصاحب الزرع يحفظ ما لا يحفظ غيره لأنه يعتني بالأحكام الشرعية، بخلاف ما عليه كثير من الناس اليوم. تجد صاحب مال لا يقرأ أحكام البيع والشراء، صاحب عقارات لا يقرأ أحكام الإيجار، تجد أيضا صاحب حرث لا يقرأ أحكام المزارعة والمساقات وما أشبه هذا، لأن أكثر الناس في وقتنا الحاضر ليس لهم هم إلا تنمية الدنيا فقط، أما العبادة وما يتعلق بالآخرة فقليل من يلتفت إلى هذا.
حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حبيب أنه سمع أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب عن الصوت فقال سل زيد بن أرقم فهو أعلم، فسألت زيدا فقال سل البراء فإنه أعلم. ثم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا.
ذكر الفقهاء رحمهم الله أن السلف الصالح كانوا يتدافعون الفتية، كل واحد منهم يحيلها على الآخر خوفا من مغبتها ومسؤوليتها، وهو عكس ما عليه كثير من الناس اليوم. تجده يسارع ويسابق إلى الفتوى وليته بعلم ولكن بغير علم. فإذا عرفت أن حال السلف رحمهم رضي الله عنهم ورحمهم أنهم كل إنسان يدفع الفتوى إلى غيره تبين لك خطورة المسألة، وأن الفتوى هي عبارة إخبار عن حكم الله تبارك وتعالى. الله المستعان. نعم.
حدثنا أبو ربيع العتكي قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يدا بيد، فقال هكذا سمعت. حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن يحيى بن أبي إسحاق أن عبد الرحمن بن أبي بكرة أخبره أن أبا بكرة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. باب بيع القلادة فيها خرج وذهب. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أبو هانئ القولاني أنه سمع علي بن رباح اللقمي يقول سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرج وذهب وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد أنه قال اشتريت يوم خيبر قلالة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن مبارك عن سعيد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن ابي جعفر عن الجلاح ابي كثير قال حدثني حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود المقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. حدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن وهب عن قرة بن عبد الرحمن المعافري وعمرو بن الحارث وغيرهما أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهم عن حنش أنه قال كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب ورق وجوهر، فأردت أن أشتريها، فسألت فضالة بن عبيد فقال انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة، ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل.
هذا الحديث حديث فضالة بن عبيد بجميع الطرق التي ساقها مسلم رحمه الله خلاصته أنه اشترى قلادة فيها ذهب وفيها غير ذهب، إما خرز وإما خرز وفضة، ثم فصلها فوجد فيها أكثر مما اشتراها به، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن تفصل ويباع الذهب بالذهب وزن بوزن ويباع الآخر بشيء آخر. وعلى هذا فإذا أردت أن تشتري شيئا بذهب وهذا الشيء فيه ذهب وغير الذهب فإنه لا يجوز، لأن المماثلة هنا متعذرة، لأنك إن جعلت الذهب الذي تدفع على وزن الذهب الذي تشتري صار فيه زيادة. ما هي الزيادة؟ الخرز أو الشيء الآخر. وإن أردت أن تجعلهما وزنا بوزن صار أيضا غرر وصار الذهب أكثر من الذهب الذي فيما اشتريت. لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تفصل ثم يباع كل شيء على حدته. هذه مسألة عبر عن الفقهاء بمد عجوة وذره، مد عجوة يعني مد تمر ودرهم بمثلهما. فهل يجوز أن يبيع الإنسان مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم أو لا يجوز؟ تنازع فيها الفقهاء رحمهم الله، فقال بعضهم لا يجوز أبدا أن يباع الربوي بجنسه ومعه مثله أو معهما مثلهما، ومعه غيره أو معهما غيرهما. أفهمتم القاعدة؟ لا يجوز أن يباع الربوي في جنسه ومعه ومع أحدهما أو معهما جميعا من غير الجنس، حتى مع التساوي، حتى لو بعت دينارا ومدا بدينار ومد فإن ذلك لا يجوز، مع أنه لو بيع كل واحد على حدة لكان جائز، لكن لما اجتمع اختلط وصار كل جزء من الذهب لا ندري هل نضمه إلى كل نجعله في مقابل كل جزء من الذهب في الطرف الآخر أو جزء من هذا وجزء من هذا. المهم لا يرون أن هذا جائز. واختار شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة أنه إذا كان مع أحد الطرفين فقط من غير الجنس، وكان الثاني الذي ليس إلا جنسا واحدا زائدا على مقدار الذهب في الطرف الآخر زيادة تقابل ما معه، فإن ذلك لا بأس به. واضح ولا غير واضح؟ غير واضح. طيب، مثقال من الذهب، مثقال من الذهب بعت بثلاثة أرباع مثقال من الذهب وشيء من الطعام يساوي ربع المثقال. فهمت من الصورة هذه ولا لا؟ يعني عندي مثقال من الذهب بعته بثلاثة أرباع مثقال من الذهب، لكن مع هذا الذهب الذي ثلاثة أرباع ما يقابل ربع المثقال. فشيخ الإسلام يقول هذا جائز، لأننا نجعل ثلاثة أرباع من الذهب في مقابل ثلاثة أرباع، ونجعل الربع الزائد في مقابل الجنس الآخر، ولا محذور في هذا. وحديث فضالة بن عبيد لا يدل على أنه مع التساوي، لا يجوز، لأنه يعني يقول فصلتها فوجدت فيها أكثر إيش؟ أكثر من 12 دينار، أكثر من القيمة، والتحريم واضح فيها. طيب، كذلك يقول رحمه الله لو كان مع كل واحد منهم من جنس آخر وهما سواء، يعني مثقال من الذهب ومد من البر، بمثقال من الذهب ومد من الرز، ومد البر يساوي مد الرز، يقول فإن هذا إيش؟ جائز. فإن هذا جائز لأنه لا محذور في ذلك، لأنه لو باعهما على انفراد جائز، فإذا كان يجوز بيعهما على انفراد فإن الجمع لا يؤثر شيئا. وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو الصواب. بقي أن يقال لو كانت الزيادة في أحدهما زيادة صنعة، زيادة صنعة، فهل يجوز أن نجعل مع الآخر ما يقابل أجرة الصنعة أو لا يجوز؟ لنمر، يعني اشتريت حليا زينته دينار لكنه مصنوع على وجه يصلح لللبس ويناسب العصر بمثقال من الذهب، والحلي أقل من المثقال، لكن صنعته ترفعه إلى أن يكون لثمن المثقال، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وأظن غيره تبعهما أناس يقولون إن هذا جائز، ويجعل الزائد من الطرف الذي فيه زيادة في مقابل الصنعة. يتضح المثال، مثقال من الذهب يساوي 100 درهم، وحلي من الفضة يساوي، وهو مثقال من الذهب لكن أقل من مثقال الذهب لكنه يساوي بصنعته 100 درهم. فلو نظرنا إلى الذهب بالذهب لوجدناه إيش؟ لا يجوز، لأنه ما ليس وزنا بوزن، لكن الناقص ترفع قيمته الصنعة. يقول هذا جائز. وكذلك يقول لو بعت مثقال لو اشتريت حريا زنته مثقال من الذهب بمثقال من الذهب وأضفت إلى المثقال من الذهب قيمة الصنع، يقول هذا جائز. طيب، لأنه لا شك أن الذي صنع سوف ترتفع قيمته بإيش؟ بالصنع، وهذا لا شك أن له وجه نظر، لكن قد يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بتمر جيد وأخبر بأنهم يأخذون هذا الجيد الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة قال هذا عين الربا، مع أن قيمة الصاع الجيد والصاعين الردي نعم واحدة، أجاب عن هذا بأن الزيادة في الصنعة زيادة من فعل آدم، والزيادة بالجودة زيادة من فعل الله عز وجل، والآدم لا يريد أن يذهب عمله هدرا، فقوله جيد، لكن أرى منعه، يعني أرى منع الأخذ بهذا القول، لأنه من الذي يدرك أن الزيادة فيما ليس فيه صنعة بمقابل قيمة الصنعة؟ قد يكون الزيادة أكثر من قيمة الصنعة أو بالعكس، فنقع في الربا. فلما كان تحرير هذا صعبا أو عسيرا صار من الحكمة أن يسد الباب. لكن ماذا يصنع الذي عنده ذهب وليس وهو يريد الحلي؟ نقول بيع الذهب بدراهم واشتري الحلي بدراهم، ولا ضرر عليك من يسر. نعم نعم، على كلام الشيخ ليس في محبوب، لكننا نرى أن سد الباب أولى، لأنه من الذي يدرك أن الفرق مقابل الأصل؟ قد ينقص وقد يزيد. نعم نعم، أما مع التواطؤ فلا يجوز، وأما مع عجم التواطؤ مثل أن يبيع عليه بالدراهم ويذهب ويبحث في السوق ولا يجد ثم يرجع إليه فلا بأس.
لكن الصناعة الأخرى زائدة في العصرية والتقنية.
نعم يجوز هذا حتى لو كان هذا مصنوعا، لكن صنعة قديمة رغب الناس عنها وباعها بصنعة جديدة يقول لا فرق. نعم ثلاثة انتظر يا آدم.
باب بيع الطعام مثلا بمثل. حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو حاء وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال بعه ثم اشتري به شعيرا، فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمرا أخبره بذلك فقال له معمر لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل. قال وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل له فإنه ليس بمثله. قال إني أخاف أن يضارع،
يعني أن يشابه، لكن الصواب خلاف رأيه رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وهذا الحديث مختلف، ساقا يشتري بدله شعيرا.
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن أنه سمع سعيد بن
وكأنه رضي الله عنه أخذ بالعموم الطعام بالطعام مثلا بمثل، ولم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئت.
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن أنه سمع سعيد بن المسيب يحدثه أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان.
أيضا أنه لا عبرة للجودة والرداءة فيما يجري فيه الربا، ولكن إذا كان الإنسان محتاجا إلى جيد وليس عنده إلا رجل، فالطريق إلى ذلك أن يبيع الرديء ويأخذ الدراهم ويشتري بها طيبا. الجنيد نوع من التمر طيب، والجمع نوع من التمر رديء. وقيل إن الجمع أخلاط من التمر يجمع بعضها إلى بعض، وهذا أقرب إلى المعنى. وفي هذا الحديث استعمال الحيلة المباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح لهم باب حيلة لكنها مباحة. وفيها أيضا دليل على أن الإنسان إذا ذكر للناس ما هو ممنوع فليبين لهم ما هو جائز، لئلا يتركهم حيارة لا يدرون ما يصنعون. وهذا هو طريقة القرآن. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا إيش وقولوا انظرنا. وفي الحديث أيضا: لا تقولوا ما شاء الله وشئت، بل ما شاء الله وحده. فالإنسان الناصح الحكيم هو الذي إذا بيّن الناس ما يمنع ذكر لهم ما يباح، حتى لا يبقوا حيارة ويسد عليهم الأبواب. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب أن أبا سعيد الخدري.
وقول كذلك بالميزان يعني الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة توزن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، توزن وزنا وقد تعد. ولهذا قال: ليس فيما دون خمس أواق صدق.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك قال قرأت على مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب أن أبا سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا معاوية حاء وحدثني محمد بن سهل التميمي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي واللفظ لهما جميعا عن يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام قال أخبرني يحيى وهو ابن أبي كثير قال سمعت عقبة بن عبد الغفار قال سمعت عقبة بن عبد الغفار يقول قال سمعت عقبة بن عبد الغافر يقول سمعت أبا سعيد يقول: جاء بلال بتمر برني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ فقال بلال: تمر كان عندنا رديء فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك أوه عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتر به لم يذكر ابن سهل في حديثه عند ذلك. وحدثنا سلمة
بن فيه فوائد، منها اختيار طيب الطعام لا يلام عليه العبد ولا ينافي الورع ولا الزهد. ومنها أن محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنهم يختارون له ما هو أطعم وأطيب. ومنها ما سبق أن فتح الحيلة المباحة حتى لا يقع الإنسان المحرم. ويستفاد من السياقين السابقين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب، لأنه سأل أكل تمر خيبر هكذا. ومن فوائد هذا الحديث التوجع عند فعل المحرم، لأن لقول النبي صلى الله عليه وسلم أوه. وماذا الناس تعمل هذا إذا حصل ما يؤلمهم أو ما ينكرونه؟ يقول أوه، إلا أنهم لا يشددون الواو، بل يقولون أوه. ومنها أن نعم، ومنها جريان ربا الفرد، حيث قال عليه الصلاة والسلام عين الربا. نكمل السياق.
وحدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي قزعة الباهلي عن أبي نضرة عن أبي سعيد أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمر فقال ما هذا التمر من تمرنا؟ فقال الرجل يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا.
هذا فيه أيضا على أن ما وقع على وجه فاسد فإنه يجب رده، لقوله صلى الله عليه وسلم ردوه. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا عين الربا ونهى عن الفعل وأمر بالرد. كل هذا للتحذير من الربا بأي وجه من الوجوه.
حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد أنه قال كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخلط من التمر، فكنا نبيع صاعين بصاع، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا فقال فقال لا صاع
لا صاعي تمر
فقال لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهم بدرهمين. حدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد الجريري عن أبي نضرة أنه قال سألت ابن عباس عن الصرف فقال يدا بيد، قلت نعم، قال فلا بأس به. فأخبرت أبا سعيد فقلت إني سألت ابن عباس عن الصرف فقال أيدا بيد، قلت نعم، قال فلا بأس به، قال أو قال ذلك إنا
قال
ذلك إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه. قال فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأنكره، فقال كأن هذا ليس من تمر أرضنا. قال كان في تمر أرضنا أو في تمرنا العام بعض الشيء، فأخذت هذا وزدت بعض الزيادة. فقال أضعفت أربيت، لا تقربن هذا، إذا رابك من تمرك شيء فبعه ثم اشتري الذي تريد من التمر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم
الله أكبر. آت محمد
قوله قال النووي رحمه الله تعالى: قوله سألت ابن عباس عن الصرف فقال أيدا بيد، قلت نعم، قال لا بأس به.
قبل يمين الذي صف الصراط قبل يمين.
وفي رواية: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا، قال فسألت أبا سعيد الخدري فقال ما زاد فهو ربا، فأنكرت ذلك لقولهما. فذكر أبو سعيد حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع صاعين بصاع.
أعد الصرف. سألت ابن عباس الصرف.
قوله سألت ابن عباس عن الصرف فقال أيدا بيد، قلت نعم، قال لا بأس به. وفي رواية: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا، قال فسألت أبا سعيد فقال ما زاد فهو ربا، فأنكرت ذلك لقولهما. فذكر أبو سعيد حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم.
فأنكرت ذلك يعني لأنهما قال لا بأس، هذا معنى قولي لقولهما.
فذكر أبو سعيد حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع صاعين بصاع. وذكرت رجوع ابن عمر وابن عباس وذكرت رجوع ابن عمر وابن عباس عن إباحته إلى منعه. وفي الحديث الذي بعده أن ابن عباس قال حدثني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا في النسيئة، وفي رواية إنما الربا في النسيئة، وفي رواية لا ربا فيما كان يدا بيد. معنى ما ذكره أولا عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يعتقدان أنه لا ربا فيما كان يدا بيد، وأنه يجوز بيع درهم بدرهمين ودينارا بدينارين ودينار بدينارين وصاع تمر بصاعين من التمر، وكذا الحنطة وسائر الربويات. كانا يريان جواز بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا، وأن الربا لا يحرم في شيء من الأشياء إلا إذا كان نسيئة. وهذا معنى قوله أنه سألهما عن الصرف فلم يريا به بأسا، يعني الصرف متفاضلا فدرهم بدرهمين. وكان معتمدهما حديث أسامة بن زيد إنما الربا في النسيئة. ثم رجع ابن عمر وابن عباس عن ذلك وقالا بتحريم بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا حين بلغهما حديث أبي سعيد، كما ذكره مسلم من رجوعهما صريحا. وهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم تدل على أن ابن عمر وابن عباس لم يكن بلغهما حديث النهي عن التفاضل في غير النسيئة، فلما بلغهما رجعا إليه. وأما حديث أسامة لا ربا إلا في النسيئة، فقد قال قائلون بأنه منسوخ بهذه الأحاديث، وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره، وهذا يدل على نسخه، وتأوله آخرون تأويلات، أحدها أنه محمول على غير الربويات، وهو كبيع الدين بالدين مؤجلا بأن يكون له عنده ثوب موصوف فيبيعه بعبد موصوف مؤجلا فإن باعه به حالا جاز. الثاني أنه محمول على الأجناس المختلفة، فإنه لا ربا فيها من حيث التفاضل، بل يجوز تفاضلها يدا بيد. الثالث أنه مجمل، وحديث عبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري وغيرهما مبين، فوجب العمل بالمبين وتنزيل المجمل عليه. هذا جواب الشافعي رحمه الله.
خلاص. في جواب المقيم على حديث أسامة أن المراد إنما الربا يعني الربا الأشد والأعظم هو ربا النسيء، وهو الذي كان يتعامل به أهل الجاهلية. وأما ربا الفضل فإنما حرم لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة، ولذلك جاز من ربا الفضل ما دعت إليه الحاجة كمسألة العراية، لما كانت تحريم الذرائع جاز منه ما دعت الحاجة إليه، على أن مسألة العراية ما فيها ربا صريح، لأنه لابد أن تخلص الرطب بكيل التمر الذي يعطى بدلا عنه. على كل حال، كان أبا سعيد رضي الله عنه فهم من إجازة عبد الله بن عباس الصرف، فهم منها العموم، يعني يجوز الصرف سواء زاد أو نقص، فلهذا أنكره وقال سلفته إليه في ذلك. وفيه دليل في هذا الحديث، دليل على أن السلف الصالح رضي الله عنهم يتكاتبون في المسائل التي يختلفون فيها والتي فيها نص يفصل بين المختلفين. وهذا هو الواجب، أن أهل العلم إذا حصل من أحدهم خطأ أن يتكاتبوا، لا أن يشهروا هذا الخطأ ويشيعوه بين الناس، لأن هذا يفرح الأعداء ويحسن الأولياء، ولكن يكتب إليه ويبين له، والمؤمن لا بد أن يرجع للحق.
على آله وصحابته أجمعين. قال المسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: حدثني محمد بن عباد ومحمد بن حاتم وابن أبي عمر جميعا عن سفيان بن عيينة، واللفظ لابن عباد. قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مثلا بمثل، من زاد أو ازداد فقد أربى. فقلت له: إن ابن عباس يقول غير هذا. فقال: لقد لقيت ابن عباس. فقلت: أرأيت هذا الذي تقول شيء سمعته من رسول
هذا الذي
نعم
أرأيت هذا الذي
أرأيت هذا الذي تقول أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال: لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أجده في كتاب الله، ولكن حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الربا
النبي
ولكن حدثني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا في النسيئة. حدثني أبو بكر بن أبي شيبة وعن
عمر. إلى أن المبتدا إذا كان معرفة فإنه يفيد الحصر، ولذلك قال أهل البلاغة: إذا عرف طرف الجملة المبتدا والخبر كان ذلك دليلا على الحصر، على أن بعض ألفاظ الحديث إنما الربا في النسيئة. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، واللفظ لعمر. قال: إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الربا في النسيئة. حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا عفان حا وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا بهز قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا فيما كان يدا بيد. حدثنا الحكم بن موسى قال: حدثنا هقل عن الأوزاعي أنه قال: حدثني عطاء بن أبي رباح أن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس فقال له: أرأيت قولك في الصرف أشيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيئا وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال ابن عباس: كلا لا أقول أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به، وأما كتاب الله فلا أعلمه، ولكن حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنما الربا في النسيئة.
في هذا الحديث دليل على اعتراف الصحابة رضي الله عنهم بالفضل لأهله، حيث قال لأبي سعيد: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به، لأن ابن عباس رضي الله عنهما من صغار الصحابة، وأبو سعيد من كبارهم، فقال: إنكم أعلم به. وهكذا يجب على الإنسان أن يعترف بالفضل لأهله، ولهذا قال الشاعر: إنما يعرف الفضل من الناس ذووه، أي ذو الفضل. وهذا حقيقة، أصحاب الفضل هم الذين يعترفون بالفضل لأهله، واللؤماء ليس عندهم فضل ولا يعترفون لأحد بالفضل. بقي أن يقال: كيف نخرج هذا الحديث، حديث أسامة بن زيد؟ والجواب أن يخرج على أحد وجهين. الوجه الأول أن يقال: لا ربا إلا بالنسيئة فيما اختلفت أصنافه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ويتعين أن يحمل على هذا خلافا لما فهمه ابن عباس رضي الله عنهما منه، لأننا إذا حملناه على هذا وافق بقية الأحاديث التي تدل على تحريم ربا الفضل، وأن نعم تحريم ربا الفضل في الجنس الواحد، وعلى تحريم ربا النسيئة في إيش؟ في الجنسين. الوجه الثاني أن المراد لا ربا، أي الربا الكامل الذي من أجله حرم ربا الفضل إلا في النسيئة، لكن الوجه الأول أقرب إلى الصواب، وما أكثر الأحاديث التي كانت عامة ثم خصصت. فنقول: لا ربا إلا في النسيئة فيما إذا كان إيش؟ من صنفين، وأما إذا كان من صنف واحد فالأحاديث ظاهرة، لأنه يحرم ربا الفضل وربا النسيئة. وبناء على ذلك، إذا باع ذهبا بفضة فما الذي يجري به من الربا؟ يا فراس، باع ذهبا بفضة، ما الذي يجري فيه؟ ما في ربا، النسيئة فقط. يعني فيجوز أن يبيع مثقالا من الذهب بمثقالين من الفضة، لكن لا بد من التقابض. وإذا باع شعيرا ببر، يحيى، هذا يحرم فيه النسيئة فقط، وأما التفاضل فلا بأس. بارك الله فيك. نعم.
باب لعن آكل الربا وموكله. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لعثمان. قال إسحاق: أخبرنا. وقال عثمان: حدثنا جرير عن مغيرة قال: سأل شباك إبراهيم فحدثنا عن علقمة عن عبد الله أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. قال: قلت: وكاتبه وشاهديه؟ قال: إنما نحدث بما سمعنا. حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالوا: حدثنا هشيم قال: أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
الحديث الأول، حديث ابن مسعود، لم يحدث إلا بما سمع، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن آكل الربا وموكله. أما آكل الربا فظاهر أنه ظالم مستحق للعنة، لكن الموكل لأنه أعانه وأغراه بالربا حيث وافق عليه، كحديث لعن المحلل والمحلل له. الكاتب، وفي حديث جابر: شاهديه وكاتبه. ما بالهم يلعنون؟ لأنهم أعانوا على ذلك وأثبتوه، إذ أن الشاهدين والكاتب تثبت بهما المعاملة. وفي هذا دليل واضح على أن المعين على الإثم آثم، وهو كذلك لو لم يكن منه إلا قوله تعالى: ولا تعاون على الإثم والعدوان. فالمعين على الإثم آثم لأنه أعان عليه، والراضي به الجالس مع فاعله مثله، لقوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقال وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وكذلك إن جهلت فلا تقعد بعد العلم مع القوم الظالمين، لأن الإنسان قد ينسى أن هذا محرم.
من فضلك اقلب الشريط.